الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرساله وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره أن يسر اللقاء بإخوان لنا في مسجد الراجح في الربوة في مدينة الرياض في هذه الليلة، ليلة 25 من شعبان عام 1446. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعل عملنا مقبولا. المسلمون اليوم في انتظار شهر رمضان المبارك، ذلكم الشهر الذي خصه الله عز وجل بخصائص لم تكن في شهر آخر. فمن ذلك أن الله تعالى جعل قيامه أحد أركان الإسلام وفرضه على عباده ليتم بذلك امتحان الله عز وجل في العبادة، لأن العبادات كلها إما بذل المحبوب وإما كف عن المحبوب. فالزكاة مثلا بذل المحبوب، يبذل الإنسان شيئا من ماله، والمال كما نعلم جميعا مما يحبه الإنسان، كما قال الله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ومع ذلك يبذل الإنسان ما فرض الله عليه من الزكاة طيبة بها نفسه، يرجو بذلك ثواب الله والخلف العاجل، وإما كف عن مفروض كالصيام، فإن الإنسان يكف نفسه عن محبوبات من الأكل والشرب والنكاح امتثالا لأمر الله عز وجل، وإما أن يجمع بين هذا وهذا كالجهاد والحج. وفيه كف عن محبوب، حيث إن الإنسان يفارق أهله ووطنه وماله، وبذل من محبوب، لأن الغالب أن ذلك لا يأتي إلا بمال حتى يتبين. حتى يتبين بذلك صدق العبد في عبادته. لذلك كان من حكمة الله عز وجل أن فرض على عباده الصيام. فمن خصائص هذا الشهر عام شهر رمضان أن الله تعالى جعل صيامه أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصائم يعتقد أنه أقام ركن من أركان الإسلام يستقيم به الدين وتحصل به الرحمة والخير. ومن خصائص هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونحن نعلم جميعا أن هذا القرآن أفضل كتاب أنزله الله عز وجل على أفضل رسول أرسله، فهو كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو قرآن مجيد من تمسك به نال المجد والعزة والكرم، نال المجد والعزة والقهر لأعداء الله. ومن خصائص هذا الشهر أن فيه ليلة القدر التي أنزل الله تعالى في بيان شرفها وعظمها سورة كاملة، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ومن خصائص هذا الشهر أن من صامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن من قامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن خصائص هذا الشهر أنه ينبغي للإنسان أن يكون فيه جوادا يبذل النفس والمال والجاه لكل من ينتفع بذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ومن ثم اختار كثير من الناس أن تكون زكاته في رمضان، لأنه شهر الجود وشهر الكرم، وابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وفضائله كثيرة. وفيه أيضا أعز الله هذه الأمة بغزوتين عظيمتين، إحداهما غزوة بدر والثانية غزوة الفتح. وغزوة بدر كان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبا سفيان قدم من الشام إلى مكة، أو قدم من الشام يريد مكة، ومعه عير لقريش، فندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه لذلك، فانتدب معه 310 رجلا ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان، لأنهم لا يريدون القتال إنما أرادوا العير، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، فإن أبا سفيان أمير العير أرسل إلى أهل مكة يستنجدهم ويستصرخهم ليحموا أموالهم، فخرجوا كما قال الله عز وجل، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، لأنهم خرجوا بصناديدهم وكبرائهم ووجهائهم، حتى كان قائلهم يقول: والله لا نرجع حتى نصل بدرا نقيم فيها ننحر الجزور ونسقي الخمور وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. ولكن الله تعالى أخلف ظنه وخذل، فصاروا أحاديث للعرب لا في الانتصار ولكن في الخذلان، والحمد لله رب العالمين. أسر من صناديدهم 70 رجلا وأسر 70 رجلا. أما غزة الفتح فكان سببها أن قريشا نقضوا الصلح الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية حين أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام بنحو 10,000 مقاتل، ودخل مكة في يوم الجمعة 20 من شهر رمضان في السنة 8 من الهجرة، وأخذ بباب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يصنع. فقال لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكذب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الخلقاء. فانظر كيف حصل هذا النصر العظيم بعد 8 سنوات من خروجه خائف على نفسه. رجع ولله الحمد غافرا منصورا عزيزا، له المنة على قريش. لهذا ينبغي لنا أن نستقبل شهر رمضان بالعزيمة الصادقة والنفس النشيطة على فعل الخيرات وترك المنكرات، لأنه موسم عظيم. كم من إنسان استقبله ولم يدرك، وكم من إنسان أدرك أوله ولم يدرك آخره، وكم من إنسان صامه ولم يصم، صامه ولم يصم. وذلك لأن الصيام صيامان: صيام عن الملذات الجسدية، وصيام عن الهوى، هو النفس المرضي المهلك للإنسان. فالصيام عن الأكل والشرب والنكاح صيام عن الملاذ الجسدية. والصيام عن الهوى باجتناب المعاصي وفعل الواجبات صيام روحي، يغذي الروح يزكيها. وإني أسأل: أيهما المقصود من فرض الصوم؟ أهو الصيام جسدي أم الروحي؟ نعم، الثاني هو المقصود، هو الأعظم. ودليل هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أتموا لعلكم تتقون. هذه العلة لأجل التقوى، لم يقل لعلكم تدعون الطعام والشراب والنكاح، قال لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة أو حكمة في أن يدع الإنسان طعامه وشرابه، لأن ترك الطعام والشراب مع اشتهاء الإنسان له ليس إلا تعذيبا، والله عز وجل لا يريد أن يعذبنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولكن الغرض هو صوم النفس عن محارم الله. وما أكثر الذين يضيعون المقصود ولكنهم يتقنون الوسيلة. يضيعون المقصود وهو تقوى الله، لكنهم يعتنون بالوسيلة وهي الكف عن الطعام والشراب والنكاح، حتى إن الواحد منهم يأتي يسأل يقول: إنه نقش سنة وخرج منه دم، فهل يفطر؟ مع أنك تجده قد أضاع الصلاة وانتهت الحرمات، ربا، غش، كذب، غيبة، نميمة، كل هذا لا يبالي به، ولا يسأل عنه ولا يقول هل نقص صيامي بذلك أبدا. لكن الصوم عن الملاذ الجسدية تجدوه حريصا عليه. بل زد على ذلك أن بعض الناس يصوم ولا يصل. سبحان الله، أيقبل صوم من لا يصلي؟ لا، لا يقبل، لأن من لا يصلي كافر خارج عن الملة، لا يقبل منه لا يقبل منه أي عمل. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فكيف تصوم عما أحل الله لك ولكنك تمارس ما حرم الله عليك؟ أين الصوم؟ ولهذا يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في صيامنا، وأن نتجنب الجهل وقول الزور والعمل به، حتى إذا خرج رمضان ونحن قد ربينا أنفسنا شهرا كاملا على القيام بالواجبات وترك المحرمات، فإن ذلك سيؤثر في صلاحنا مدى العام. ثم لا يأتي العام الثاني إلا وقد أعدنا نشاطنا مرة أخرى. أما أن يصوم الإنسان عن الأكل والشرب والنكاح ولكنك تجد قد أضاع الواجبات وانتهت المحرمات، فهذا وإن صام لكنه لم يصم حقيقة، لم يصم الصوم الذي أراد الله عز وجل منه، وهو أن يصوم عن محارم الله. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. ثم إن من خصائص الشهر، يعني شهر رمضان، أن من أتى فيه بعمرة كان كمن أتى بحجة، يعني أن العمرة في رمضان تعدل حجة. إذن فهي مسنونة في رمضان لما فيها من الثواب. ولكن هل من الشرع أو من العقل أن يدع الإنسان واجب الوظيفة من أجل أن يعتمر؟ أجيب يا أخوان، ليس من العقل ولا من النقل أن يذهب يعتمر ويضيع واجب الوظيفة. القيام بالوظيفة قيام بواجب يثاب الإنسان عليه ويأثم الإنسان بإضاءته، وعدم العمرة في رمضان لا يعاقب عليه الإنسان ولا يضره لو ترك ذلك. فهؤلاء القوم الذين يذهبون إلى العمرة ويضيعون واجب الوظيفة لم يعتمدوا على نقل ولا على عقل. أما النقل فظاهر أنه يجب علينا أن نقوم بواجب الوظيفة قبل كل شيء من النوافل، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوظيفة حق بينك وبين ولي الأمر، فيجب عليك الوفاء به. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والوظيفة عهد بينك وبين ولي الأمر. أما العقل فإنه يدل على أن من قدم العمرة على واجب الوظيفة فقد أخطأ في عقله. كيف ذلك؟ أيما أعظم، أن تهمل واجبا تأثم بتركه، أو أن تفعل سنة لا تأثم بتركها؟ أيه أعظم، الأول ولا الثاني؟ الأول لا شك، عقلا حتى العقل. كيف ترتكب أمرا محرما تعاقب عليه لفعل أمر مستحب لا تعاقب على تركه. لهذا نحن ننصح إخواننا إذا كان لديهم وظيفة أن لا يدعوها ويذهبوا للعمرة. كذلك أيضا بعض الناس يخطئ من وجه آخر، يذهب يعتمر وحده ويدعو أهله وأولاده، يستحوذ عليهم الشيطان، وليس عندهم من يرعى مصالحهم في شهر رمضان، يضيعهم. والقيام على الأولاد ورعايتهم واجب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. كيف تقيه ما استرعاك الله عليه لتأتي بشيء مستحب؟ ومن الناس من يذهب بعائلته معه ثم يبقى في المسجد الحرام عاكفا أو شبه عاكف، ويضيع عائلته في أسواق مكة يتسكعون ويكونون محط أنظار كل سفيه، وهذا أيضا من الخطأ العظيم. قم بما أوجب الله عليك من رعاية أهلك قبل أن تعكف في المسجد الحرام، لأن العكوفة في المسجد الحرام سنة. لا شك أن لزوم المساجد من أفضل الأعمال، لكن إضاعة هؤلاء العائلة وفتنتهم والفتنة بهم أشد ضررا من ترك العكوف في المسجد الحرام. لهذا يجب يا أخواني أن نعبد الله بشرعه لا بالذوق والعاطفة. لو قلنا إن الله يعبد بالعاطفة لكان أهل البدعة مصيبين بما ذهبوا إليه. لو قلنا إن الله يعبد بالذوق لكان الصوفية مصيبين فيما ذهبوا إليه. يعني نقول هذا الذي نرتاح له، هذا الذي نرى أنه يقربنا، ولكن كل هذا من الخطأ. أحببت أن ننبه على ذلك لأن الشكوى كثرت حول هذا الموضوع، وعلينا أن نبين للناس ما نرى أنه الحق الموافق للشرع، ونسأل الله أن يعيننا وإياهم على تنفيذ شرع الله. أما الصيام الذي هو الإمساك عن ملاذ البدن من الطعام والشراب والنكاح، فإنه فرض على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع. لكن كان أول ما فرض أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء ابتدع، ثم بعد ذلك تعين الصوم على من جمع هذه الأوصاف 6: أن يكون مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون قادرا، وأن يكون مقيما، وأن يكون خاليا من الموانع. 6 أوصاف لا بد أن تنطبق على الإنسان ليكون من أهل فرائض الصوم: أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون قادرا، أن يكون مقيما، أن يكون خاليا من الموانع. المرة الثالثة: أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون قادرا، أن يكون مقيما، أن يكون خاليا من الموانع. عدها لنا الأخ قال جنب علينا قال قم. ما هي الأوصاف التي إذا اتصف بها الإنسان وجب عليه أن يصوم؟ قبل ابدأ بالترتيب: مسلما، بالغا، عاقلا، مقيما، قادرا. هذه خمسة. الثالث خالي من الموانع، لا تنقني أجزاكم الله خير، خالي من الموانع. الثالث أن يكون مسلما، فالكافر لا صوم عليه. الكافر لا نقول له صم، نقول أسلم أولا ثم صم، لكن نمنعه أي الكافر من إظهار الفطر بين المسلمين، لكن نجد يأكل في بيته ويشرب ما علينا منه لأنه كافر. البالغ ضده من؟ الصغير الذي لم يبلغ. وليعلم أن البلوغ يحكم بالنسبة للذكور بواحد من أمور ثلاثة: إما إنبات الشعر العانة، وإما إنزال المني، وإما تمام 15 سنة. إما إنبات الشعر العانة أو إنزال المني أو تمام 15 سنة. أما بالنسبة للأنثى فيكون بلوغها بواحد من أمور أربعة: إما إنبات الآنة، وإما إنزال المني، وإما تمام 15 سنة، وإما الحيض. فمتى حاضت المرأة ولو لم يكن لها إلا 10 سنوات فهي بالغة، يجب عليها الصوم. العاقل أن يكون عاقلاً وضده من؟ المجنون. وإن شئت فقل ضده من لا عقل له، حتى يشمل المجنون الذي يصيح ويصرخ ويعبث، ومن ليس له عقل وإن لم يكن مجنونا كالذي أصيب بحادث أذهب عقله، أو بجلطة دماغية أذهب تمييزه، أو بسن كبير صار مهريا. كل هؤلاء ليس عليهم صوم وليس عليهم إطعام، وذلك لفقد العقل. الرابع القدرة، أن يكون قادرا، فإن لم يكن قادرا على الصوم فلا صوم عليه. ولكن إن كان عجزه عن الصوم لأمر طارئ يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يشفى ثم يصوم. وإن كان عجزه دائما لا يرجى زواله كالكبر والأمراض التي لا يرجى زوالها، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فلو أصيب الإنسان بمرض السرطان نسأل الله العافية وعجز عن الصوم، فأقول يقول لنا نعم ماذا يفعل؟ نعم يطعم عن كل يوم مسكينا. تمام، لأن السرطان عافانا الله وإخواننا منه لا يرجى زواله. طيب، ولو أصيب الإنسان بزكام وشق عليه أن يصوم فماذا يفعل؟ يعني يفطر، ومتى برئ قضى الصوم. تمام، أحسنت. الدليل على هذا قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما العاجز عجزا لا يرجى زواله ففي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على أحد القولين في الآية، وأن الذين يطيقون هم الذين يبلغ الصوم طاقتهم ويكلفهم ولا يستطيعون أن القدرة عليه بعد ذلك، كما فسرها بهذا ابن عباس رضي الله عنهما. الخامس، الشرط الخامس أن يكون مقيما، وضده المسافر. فالمسافر لا يلزم الصوم. يقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن نسأل: هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ نقول: الأفضل أن يصوم إلا إذا شق عليه، فالأفضل الفطر. والدليل على أن الأفضل أن يصوم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان في شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يفتح الشمس بيده، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. لكن إذا شق عليه الصوم في السفر فإنه لا يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. الشرط السادس: أن يكون خاليا من الموانع، وهذا يختص بالإناث، فإن الأنثى هي التي يكون فيها مانع من الصيام وهو الحيض والنفاس، فالحائض لا تصوم، لا يجب عليها الصوم، ولكن عليها القضاء، والنفساء لا تصوم وعليها القضاء. ولكن لو أن المرأة حاضت في أثناء النهار وهي صائمة هل تتم صومها؟ لا، ويحرم عليها أن تتم الصوم، لأن الحائض يحرم عليها الصوم بالإجماع. ولو طهرت في أثناء النهار من الحيض هل يلزمها الإمساك؟ لا، لأن الصوم إنما يكون من قبل طلوع الفجر، وهذه لا تستفيد بالإمساك شيئا، فليس عليها إمساك إذا طهرت في أثناء النهار، لأنه يلزمها القضاء. هذا ما أردنا بيانه من شروط وجوب الصوم. ذكرنا أن الصغير لا يلزمه الصوم، ولكن هل يؤمر به أو لا؟ قال العلماء: يجب على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى إن الطفل ليبكي فيعطى لعبة يلعب بها إلى الغروب. أما المفطرات فهي الجماع والأكل والشرب، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فكل ما يسمى أكلا أو شربا فهو مفطر، سواء كان نافعا أم ضارا، أم لا نافعا ولا ضارا. ولهذا قال العلماء: لو ابتلع الإنسان خرزة سبحة ابتلع متعمدا فإنه يفطر بذلك، مع أن الخرزة لا تغذي، لأن هذا يسمى أكلا. ولو أن الإنسان استنشق البخور من أنفه حتى وصل إلى جوفه لأفطر بذلك. وأما إذا تبخر بدون أن يستنشقه فلا شيء عليه، لأن البخور والطيب بأنواعه إذا كان حلالا فإنه لا يفطر الصائم. أما أجماع فهو أعظم المفطرات خطرا وأشدها إثما، وإذا جامع الإنسان في نهار رمضان وهو ممن يلزمه الصوم ترتب على جماعه خمسة أشياء. انتبه له، إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يلزمه الصوم ترتب على جماعه خمسة أشياء: الإثم وفساد الصوم ووجوب المري فيه والقضاء والكفارة. كم هذه؟ 5. الإثم وجوب فساد الصوم، وجوب الإمساك، وجوب القضاء، وجوب الكفارة. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. على الواقع وعلى المنقوعة إذا لم تكن مكرهة، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها. وتجدون أن قلنا إذا جامع في نهار رمضان والصوم لازم له، فإن جامع في قضاء رمضان فإنه لا كفارة عليه ولا يلزمه الإمساك، بل عليه الإثم والقضاء. مثال: رجل عليه يوم من رمضان العام الماضي فصامه في هذا الشهر، وفي أثناء النهار جامع زوجته متعمدا، نقول هو آثم لأنه أفسد صوما واجبا، ولا يلزمه الإمساك بقية اليوم لأن صومه فسد، ولا تلزمه كفارة، ولكن يلزمه القضاء. فإن كان الصوم غير لازم له، كرجل صام في سفره ومعه زوجته، وفي أثناء يوم جامع زوجته وهو مسافر، فهذا لا شيء عليه إلا القضاء فقط، يعني لا يأثم ولا يلزمه الإمساك ولا يلزمه الكفارة، ليس عليه إلا القضاء، وله أن يأكل ويشرب بقية يومه. وهنا نسأل: لو أن إنسانا ذهب إلى العمرة في نهار رمضان وصام، لكنه في أثناء النهار رغب أن يأتي أهله، فجامع زوجته في نهار رمضان في مكة وهو معتمر، فماذا يجب عليه؟ من يعرف؟ فقط نعم، نقول لا إثم عليه لأنه فعل شيئا مباحا، إذ أن المسافر له أن يفطر، ولا يلزمه الإمساك ولا يلزمه الكفارة، وإنما يلزمه القضاء فقط لأنه أفسد هذا اليوم. فذكرنا الآن من المفطرات 3: الجماع، والثاني والثالث الشرب، الرابع القيء، يعني إذا تقيع الإنسان حتى خرج ما في معدته من الطعام والشراب متعمدا فسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذه 4. الخامس الحجامة، فقد أفطر الحاجم والمحجوم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ووجه إفطار المحجوم أنه سيخرج منه دم يؤدي إلى ضعفه، فيكون الجسم محتاجا إلى غذاء، فنقول له: إذا احتجم كل واشرب. لكن إذا كان في نهار رمضان فإنه لا يحل له أن يحتجم إلا للضرورة، وكذلك إذا كان في صوم واجب فإنه لا يحل له أن يحتجم إلا للضرورة. وإذا اضطر واحتجم نقول: الآن لك أن تأكل وتشرب. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنه لما كان الدم يضعف البدن كان الأكل والشرب بعده أمرا لازما حتى يعود للبدن نشاطه، فكان هذا من حكمة الله. كم هذه؟ 5. السادس خروج دم الحيض من المرأة أو النفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصب؟ وهذا يدل على أن الحيض مماثل للصوم. فإذا حاضت المرأة في أثناء النهار ولو قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة فسد صومها، وإن حاضت بعد غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة فصومها صحيح، لأن النهار انتهى. وما اشتهر عند النساء من أن المرأة إذا حاضت قبل أن تصلي المغرب فسد صومها فهذا لا 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 أصل له، لا في الكتاب ولا السنة ولا قول أهل العلم. بل متى غربت الشمس وهي طاهر ثم حاضت بعد ذلك ولو بدقيقة واحدة فصومها تام. ويقال كذلك في النفساء. السابع كذا نعم ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. فأما الإبر التي لا تغذي ولا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطن مطلقا، سواء أخذ الإنسان مع الوريد أو أخذها مع العضلات أو مع أي مكان، وذلك لأن الأصل بقاء الصيام على صحته ما لم يوجد دليل صحيح على إتلافه. ولهذا أي إنسان يقول لك إن صومك فاسد بهذا العمل قل أين الدليل؟ فالإبر التي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب هذه لا تفطر في أي مكان أخذتها. كذلك أيضا مما يفطر إنزال المني بشهوة من اليقظان، إنزال المني بشهوة من اليقظان بشرط أن يكون ذلك بعمل من الإنسان، مثل أن يقبل زوجته فينزل، أو يعمل ما يسمونه بالعادة السرية فينزل، أو يكرر النظر فينزل. فإن فكر فأنزل أيسكت صومه؟ لا لا يسكت صومه، يعني ما منه عمل، هذا عمل قلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فما دام الله قد عفى عنه فإنه لا يترتب عليه شيء. فلو أن الرجل فكر أنه يأتي زوجته حتى أنزل فصومه صحيح، بشرط أن لا يكون منه عمل، أن لا يكون مثل ذكره أو عالج أو ما أشبه ذلك حتى نزل المني، فإن هذا لا يصح صومه. طيب لو نظر إليها أي إلى زوجته نظرة واحدة فقط وأنزل ليس عليه شيء، لا يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لك الأولى وليس لك الثانية. طيب إذا كرر النظر حتى أنزل فسد صومه. أما إذا أمزى فإن صومه لا يفسد، إذا أمزى فإن صومه لا يفسد. وهذا يقع كثيرا من بعض الرجال إذا قبل زوجته أو فكر فإنه يمضي، نقول هذا لا شيء عليه، لأنه لا دليل على أن الإمضاء بشهوة يفسد الصوم، والأصل بقاء الصوم، الأصل بقاء الصوم، ولا يمكن أن نفسد عبادة خلق الله إلا بدليل من عند الله. أي إنسان يقول إن عبادة هذا الرجل فاسد نقول أين دليلك؟ وإلا فلا تقل على الله ما لا تعلم. ولكن هذه المفطرات التي ذكرناها لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون قاصدا. أعيدها، أن يكون عالما، أن يكون ذاكرا، أن يكون قاصدا، أن يكون قاصدا. الجهل، العلم ضده الجهل. فلو أن أحدا احتجم وهو صائم متعمد لكن لم يدري أن الحجامة تفطر، ماذا نقول؟ أصومه صحيح أم لا؟ صومه صحيح. ولو أن إنسانا صائم كان صائما ظن أن الشمس قد غربت فأكل وشرب وإذا بالشمس لم تغرب، ماذا نقول له؟ صومه صحيح، لكن يمسك إذا رأى الشمس حتى تغيب، لكن صومه صحيح لأنه لم يكن عالما أن الشمس لم تغرب. ولهذا دليل من السنة في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا. طيب، هذا الأول الذي يقول إنه احتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر جاهل، لكن ما نوع جاهله؟ أجاهل بالحكم، أكان جاهلا بالحكم أم بالوقت؟ بالحكم. والثاني الذي ظن أن الشمس غربت فأكل، فأكل جاهل بالوقت. ومثل ذلك أيضا في أول النهار، لو أن الإنسان قام من النوم وظن أن الفجر لم يطلع وأكل وشرب وإذا بالناس يقيمون الصلاة، فهل يصلي صومه؟ لا، لأنه إنما أكل أو شرب يعتقد أنه في ليل، فهو جاهل بالوقت. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فصومه تام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإن ذكر واللقمة في فمه يبلعها؟ لا يبلعها، يجب عليه أن يذكرها لأنه ذكر الآن، ما له عذر. وكذلك لو كان يشرب ناسيا ثم ذكر والماء في فمه يجب عليه أيضا أن يقذفه ولا يجوز أن يبلعه لأنه زال العذر. الشرط الثالث أن يكون قاصدا، فإن لم يكن قاصدا فإنه لا يفعل، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبه. فلو أكره الزوج امرأته وهي صائمة تجامعها فصومها صحيح تام لا يفسد لأنها غير قاصدة بل مكرهة. ولو أن الإنسان مر بمكان فيه غبار كثير فدخل الغبار إلى فمه أو إلى جوفه فصومه صحيح لأنه غير قاصد. ولو أنه استنشق في الوضوء أو تمضمر ثم نزل الماء إلى جوفه فصومه صحيح لأنه غير قاصد. ولو احتلم في نومه في النهار فصومه صحيح لأنه غير قاصد، إذ النائم ليس له قصد. ثم اعلم أن للصوم آدابا ينبغي للإنسان أن يتأدب بها، منها أن يتسحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. يتسحر الإنسان ولو بتمرات وماء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وليشعر الإنسان وهو عند أكل السحور ليشعر أنه يمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ويتأسى به، لأنه أمر بذلك أي بالسحور وهو نفسه صلوات الله وسلامه عليه يتسحر. إذا تنوي عند السحور إني أنك إيش ممتثل لأمر الله، نعم، وأمر الرسول أمر الله، متأثم برسول الله. ومن أن يؤخر السحور، يعني لا يتسحر مبكرا، يؤخر بحيث إذا انتهى منه طلع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. وأما ما يفعله بعض الناس الآن يتسحر نصف الليل ثم ينام وربما لا يصلي الفجر فهذا غلط. نقول: إذا كنت تريد السنة فأخر السحور، لا تتعجل. ومنها أن يبادل الإنسان بالإفطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا تتأخر، لا تقول أحتاط ربما الشمس لم تغرب، لا، بادر. متى علمت أو غلب على ظنك أن الشمس قد غابت فأفطر ولا تؤخر، فإن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر. ومن آداب الصوم أن يكون الإفطار على رطب إن أمكن، وإلا فعلى تمر، وإلا فعلى ماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطب، فإن نجد فعلى تمر، فإن نجد فعلى ماء، فإنه طهور. لكن لو وجد ماء وخبز أيهما يقدم؟ الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. ومن الآداب أيضا أن يحرص الإنسان على الدعاء عند الإفطار لما أراد من خير الدنيا والآخرة. ومن الآداب أن يتجنب الإنسان في صومه الصخب، صخب بالقول أو بالفعل، فليكن عليه الوقار، عليه السكينة، حتى لو أن أحدا اعتدى عليه فلا يقابله بالمثل. بينما الإنسان له الحق أن يقابل من اعتدى عليه بمثله، لكن في الصوم لا يعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إيش إني صائم. مع أنه في غير الصيام إذا سبك فلا بأس أن تسبه. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، قالوا: يا رسول الله كيف لعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أمر مباح. ولكن إذا كنت صائما لا ترد على أستاذ بالنسبة، قل له: إني صائم. وحينئذ يخجل ويكف عن السب. وإلى الأذان الآن.
هذا السائل يقول: مرضت جدتي مرضا شديدا، وذلك في شهر رمضان، وقد استمر بين المرض حتى توفيت رحمها الله، ولم تستطع الصوم خلال مرضها، فماذا عليه؟ هل نصوم عنها أم ماذا نفعل؟ جزاك الله خيرا.
إذا كان رمضان أتى عليها في ابتداء المرض وهو يرجى زواله، يعني أنه مرض خفيف يرجى أن تشفى منه، ليس بداية المرض المخوف، فهذه لا شيء عليها، لا إطعام ولا قضاء. وأما إذا كان المرض الذي ألم بها في رمضان مرضا لا يرجى زواله، فحينئذ يطعم عنها عن كل يوم مسكين من ثلاثه ولا يطعم عنها. لكن هناك شيء ثالث، حكم ثالث، وهو الذي افطر في رمضان لمرضه ثم عوفي وتمكن من القضاء ولكن لم يقض حتى مات، فهذا هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام قام عنه ذنب. وحينئذ تكون الاحوال كم؟ ثلاثه: مريض اصيب بمرض في رمضان لكنه مرض يرجى زواله، وبعد رمضان بدا المرض يشتد حتى مات، هذا ليس عليه شيء، لا اطعام ولا قضاء، يعني لا يطعم عنه ولا يقضى عنه. والثاني مريض اصيب بمرض في رمضان لمرض لا يرجى زواله، فهذا ماذا قلنا؟ يطعم عنه لكل يوم مسكين. ورجل افطر في رمضان لمرض يرجى زواله ثم زال المرض وتمكن من القضاء ولكنه فرط كل يوم يقول اليوم ثم مات، فهذا هو الذي يصوم عنه وليه كما جاء في الحديث. فإن لم يكن الولي وقال أنا لست بمازون أن أصوم، قلنا لك الحق بهذا، لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم.
هذه السائلة تقول: هل تلازم حضور منع الدورة الشهرية في أثناء رمضان جائز أم لا؟ وكذلك البقاء في أهل الغرب وعبرة المسلمين لأهل السكر.
نعم. أما الأول فإننا ننصح فناجي آدم أن يستعملنا هذه الحضور، يعني نقول: لا تستعملنا هذه الحضور، لأن هذه الحبوب مضرة، ولا سيما البتر، البتر فإنها تؤدي بها إلى العقم والعياذ بالله. أما غير البتر فهذه تؤدي إلى ضرر في الرحم وضرر في الدم وضرر في الأعصاب. وقد كلفت بعض الأخوة الأطباء أن يبحثوا لي عن هذه الحبوب، فذكروا فيها أكثر من 15 من المضار، وإذا كان كذلك فلا تتناولها المرأة لا في رمضان ولا في غير رمضان. ثم إن نقول للمرأة: من الذي قدر الحيض؟ فتقول: الذي قدره الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ومن الذي نهى الحائض أن تصوم؟ هو الله. وإذا كان كذلك فلنؤمن بقضاء الله وشرعه، نؤمن بقضاء الله ونقول: الحمد لله، هذا شيء قضاه الله على بنات آدم ولا حيلة لنا فيه. ولنؤمن بشرع الله فتفطر المرأة وتقضي. والحمد لله، إذا كانت امتنعت عن الصوم بأمر الله فهي مأجورة على امتثال أمر الله. فنصيحتي أن لا تستعمل المرأة تلك الحبوب إطلاقا، اللهم إلا في حالة الضرورة، مثل أن تكون امرأة حجت مع أهلها وأتاها الحيض قبل، نعم، وخافت أن يأتيها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فهذه ضرورة. وكذلك في العمرة، لو خافت أن يأتيها الحيض قبل أن تطوف طواف العمرة ثم أكلت هذه الحبوب لأن لا ينزل عليه الحيض فيمنعها من الطواف ويؤدي ذلك إلى إضرار بها أو بمن معها من المحارم. نعم. إيه. أما إبر الإنسولين فقد ذكرنا قاعدة مفيدة في أثناء الدرس، وهي أن الإبر لا تفتح إلا ما كان يستغنى به عن الأكل والشرب، والغالب أن الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب لا تستعمل إلا في حال مرض يبيح الصوت، أليس تمام؟ في حال مرض يبيح الفطر. الغالب أن الإبر التي يستعمل بها عن أكل والشرب لا تستعمل إلا في مرض يبيح الفطر، وحينئذ يجب تستعملها وقت يوم المكان الأيام التي تستعمل فيها هذه الإبر. أما ما عدا ذلك فجميع الإبر سميها ما شئت لا تفطر. وكذلك يقال في إبر السكر لا تفطر، وإن كانت تعطي البدن قوة لكن ليس كل ما يعطي البدن قوة يكون مفطرا. ولهذا لو أن الإنسان صام وكسل كسل من الحر ثم اغتسل بالماء فسوف يجد نشاطا ومع ذلك لا يفطر. نعم. الثالث البخاخ. البخاخ نوعا نوع كبسولات تجعل في شيء مثل مسدس ويطير منها غبار يدخل في الحلق ويكال عنقه المريض، هذه تفطر. واذا كان هذا الضيق مع الانسان دائما فانه مريض مرضا لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكين ولا يفطر. والثاني بخار، هذا لا يفطر لأنه لا يصل إلى المعدة. نعم.
يكمل الأسئلة حول من بلغ عمرها 17 سنة أو 15 سنة ثم لم تصم حتى كبر طولها، عرفت أن ذلك لا يجوز لها، فهل عليها أن تصوم الأشهر التي مضت عليها أم أن ذلك بحكم علمها لا يسقط عنها؟
هذه المرأة التي لم تصم مع أنها بلغت، يقول إذا كانت في مكان يغلب عليه الجهل وليس فيه علماء، كامرأة نشأت في البادية وأهلها جهال وهي كذلك جاهلة، فهذه معذورة ولا يلزمها القضاء. ولذلك لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يصلي ولا يطمئن في صلاته، لم يلزمه بالقضاء لأنه جاهل. كذلك هذه المرأة. أما إذا كانت في بلد يكثر فيه العلم ويمكنها أنت أن تسأل فعليها القضاء، تقضي جميع ما فاتها من أيام رمضان وليس عليها مع القضاء إطعام، لأن الله تعالى قال في المريض يفطر وفي المسافر يفطر فعدة من أيام أخر، وكذلك الجاهل يفطر عليه عدة من أيام أخر سواء صامها قبل رمضان الثاني أو بعده، لكنه لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني إلا لعذر.
هذا
الثاني
يقول كبير من الناس يخصصون الأوقات في العشر الأول من رمضان، في هذا دليل؟
ليس في هذا دليل، يعني ليس هناك دليل يدل على أن العمرة في العشر الأواخر أفضل منها في العشر الأوسط أو الأول. اللهم إلا عموم فضل ليالي العشر الأواخر، فإن ليالي العشر الأواخر أفضل من بقية الليالي لأنه يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. لكن المنكر الواضح أن بعض الناس يخص ليلة 27 بعمرة، فإن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم يخصصون ليلة القدر في عمرة، لا في حال قدومهم إلى مكة ولا في حال بقائهم في مكة ثم يخرجون إلى التنعيم ويأتون بالعمرة، هذا لم يرد. الذي تخصص به ليلة القدر سواء في 27 أو غيرها هي هو إيش؟ القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما تخصيصها بعمرة فلا أصل له ولا دليل فيه، لا من عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قوله ولا من إقراره. نعم.
هذا السائل يقول قلت وانا متابع في شهر رمضان سأخبر الى رسول المدينه كذا وكذا ولن ارسلت المدينه والا انا نشيد فهل يصل قومي بذلك؟
لا يصل قوم بهذا. يعني لو ان الانسان عزم على ان ياكل او يشرب ثم بدا له ان يتصبر ولا ياكل ولا يشرب فصومه صحيح الا اذا نوى قطع الصيام قطعا ذاك من الان فهذا يحسب الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اما الاول الذي قال ساكل واشرب فانه علق ذلك على الاكل والشرب ولم يحصل اكل ولا شرب. ولهذا قال العلماء من عزم على فعل محظور في العباده فلم يفعله فالعباده صحيحه. انتبهوا لهذا القاعده المفيده. من عزم على فعل محظور في عباده ولم يفعله فالعباده صحيحه. يعني لو عزم على ان يحدث وهو يصلي لو عزم على ان يحدث وهو يصلي هل تسقط صلاته؟ حديث بناء على القائل له وهي صحيحه القائل. لو عزم على ان ياكل ويشرب وهو صائم ولكن لم ياكل ولم يشرب فصيامه صحيح لانه اراد ان يفعل المحظور ولم يفعل فعلق العباده على فعل المحظور ولم يفعله. طيب لو كان متوضئا يعني وعزم على ان يحدث ولكن لم يحدث فوضوءه صحيح وهذه قاعده تنفع طالب العلم. لو عزم وهو محرم على ان يتطيب ولكن لم يتطيب فهل يلزمه اثم من تطيب وفكره من تطيب؟ لا. انتبه لهذه القاعده تفيدك كثيرا.
هذا
السائل
يقول
لا وجه
الصائم.
ايش القاعده؟ القاعده من عزم على فعل محظور في العباده ولم يفعله فالعباده صحيحه. نعم.
ثاني يقول
لا
وجه الصائم العازم في هذا الوقت الذي تطور فيه الاباء ولا يحتاج
الحاجة في هذا الزمان لنقل الدليل فيه. هذا السؤال ينبني على الخلاف في كون الحاج مسلم. فمن العلماء من قال إن العلة غير معقولة والعلة إذا كانت غير معقولة وجب اتباع ظاهر النص. ومن العلماء من يقول إن العلة معقولة وهي أن الحاجم جرت العادة أنه يمس القارورة ليفرقها من الهواء حتى تشفط الدم وأنه إذا مسها لا يأمن من أن يتسرب إلى فمه شيء من الدم وهو لا يشعر. فبناء على هذا التعليل نقول إذا حجم بواسطة الآلات فإن الحاجم لا يخطئ. وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحاجم لا يخطئ إلا إذا إيش؟ إذا مص القارورة. وأما إذا حجم زائد هذا فإنه لا يخطئ. وبناء على ذلك قال إن الفصل كلام الشيخ رحمه الله ابن تيمية معقول. قال إن الفصد فصد العرق ليخرج الدم يقطر به المفصود دون الفصد. لماذا؟ نجيب وجماعة لأن المفصود خرج منه دم كدم المحجوب فأفصد. وأما الفاصد فلم يحصل ذلك له فلا يكون مفترا. وما ذكره الشيخ رحمه الله اقرب الى الصواب. وعلى هذا فما اشار اليه السائل من ان الحجامه الان صارت بالات لا تحتاج الى مص فان الحاجم لا يفطر. نعم متى يوم شو ارجع لكم؟
في جنازه. طيب تحبون نصلي ولا نرجع خمس دقائق عشر دقائق ونقول من المجلس؟ نعم رجعت الوقت في العادة عادة الإقامة جاء الوقت
الأمر في جنازة
إيه ليه ليش إن شاء الله ما يفاجئ شيء نعم مع عشر دقائق علشان يبقى ينفرق ينفرق بعد الصلاة.
هذا سائل يقول أود أن أسأل عن مسألة شغلتني وهي أنني أعرف رجلا خطيرا ممتاز وعليه ديون كثيرة وهذا الرجل الخطير رجل نحسبه والله يحسبه من الصالحين وأعرف بالمقابل رجلا آخر غنيا وثريا وقد آتاه الله من الأموال الطائلة إلا أن هذا الرجل غني في بعض معاملاته المالية معاملات ربوية معاملات ربوية يأخذ الربا من البنوك وكذلك يقرض الآخرين من فوائد وقد طلب مني إن كنت أعرف أحد محتاجا الآن إليه أعطيه المال وأقله لمن هو محتاج إليه فهل يجوز لي أن آخذ المال منه وأعطيه هذا الرجل الفقير مع علمي بالمعاملات؟
نعم يجوز لهذا أن يأخذ من مال الغني الذي وصفه بأنه آكل للربا ويعطيه الفقير المحسن فيكون محسنا إلى هذا وهذا. أما إحسانه إلى المرابي فلعل هذا المرابي يخرج هذه الصدقات تبرعا منها وتخلصا منها لأنه المرابي إذا تاب إلى الله وأخرج مال الربا تخلصا منه كان ذلك خيرا له. وأما الفقير فمستفيد على كل حال. لكن لو قال قائل إن هذا المرابي لم يتوب وأنه أعطى هذا المال لأنه كريم لا توبة إلى الله يقول ولو كان خذ منه المال وأعطي الفقير والمرابي حسابه على الله عز وجل. ولكني بهذه المناسبة أنصح هذا المرابي أقول له تب إلى الله لأنك إذا لم تتب إلى الله عز وجل فإن الله تعالى يقول فإن لم تفعلوا نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأعلموا بحرب من الله ورسوله. أنسكن يرضى لنفسه أن يكون حربا لله ورسوله؟ لا والله ما يرضى. ثم نقول لهذا المرابي أنت الآن في الدنيا عارية لا تأتي متى يأتيك رسول ربك فيقبض روحك ربما تصبح ولا تنسي أو تنسي ولا تصبح فيبقى مالك لغيرك مهنأه وعليك مغرمه. مسكين ابن آدم كيف يثق بأن يبقى هذا المال وينتفع به هو؟ فعلى من ابتلي بهذه البلوى أن يتوب إلى الله وأن يتخلص من الربا حتى لو ما لو فاته ربع ماله أو نصف ماله أو أكثر فما أهون الدنيا بالنسبة للآخر. وليتوب إلى الله قبل أن لا يتمكن من التوبة لأن الله يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن لا تنفع. يعني لو أن هذا المرابي لما شاهد الموت عرف أنه انتقل من الدنيا ولا بد قال يا جماعة أخرجوا نصف مال توبة إلى الله لا تنفع التوبة. وهل أحد يضمن أن الموت يتأخر عنه نصف دقيقة؟ عجيب لا والله لا يقول. فليحرص اللبيب العاقل الناطق لنفسه على أن يبادر بالتوبة قبل أن يكون لا عليه الغرم ولغيره الغرم وهذه المسألة نسأل الله العافية ابتلي بها كثير من الناس. أعجب أنا لقوم يحبون الخير يتقدمون إلى المسائل وقد كفوا ألسنتهم عن الناس وسلم الناس من أذيتهم وهم كثير الصدقات كثير فعل الخيرات لكنهم يرضون. سبحان الله، هل هذا معقول؟ يفعل شيء يفعل شيئا يكون سببا للنار ومحاربة للجبار وهو يذهب يتصدق. احدث نفسك عن الحرام قبل ان تصدق. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا بضاعات مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وجدت الكافرين. انتبه واتقوا النار، يعني على ان الربا من اسباب دخول النار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ثم ليعلم آكل الحرام والكاتب له بطريق الحرام أنه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق به لم يقبل منه، يعني إن تصدق به تقربا إلى الله لا تخلص منه، إن تصدق به لم يقبل منه، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان زاده إلى النار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. كم هذه؟ خمسة أوصاف كلها من أسباب إجابة يطيل السفر أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا آكل الحرام أبعد الناس عن إجابة الدعاء والعياذ بالله، وإن صلى وصام وتنفس لكنه يأكل الحرام فإنه أبعد الناس عن إجابة الدعاء. وإني أقولها من قلبي ناصحا لإخواني، ماذا ينفعكم إذا متم وكثرة الحرام وأنتم لم تأكلوه ولكن أكل من بعدكم؟ هل هذا معقول؟ والله لا يعقل. وليعلم أيضا أن أكل الحرام لا يقتصر على الربا، لكن صحيح أن أكل الناس للربا أكثر من أكل غيره، لكن من غش أو كذب أو خدع واكتسب من ذلك مالا فهو حرام. مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق وإذا صاحب طعامه يعرض طعامه، فدس النبي صلى الله عليه وسلم يده بالطعام وإذا أكثر الطعام مبلول. قال ما هذا؟ يقول الرجل البايع، قال يا رسول الله صلت السماء. قال فهل لا جاءك وفوق ليراه الناس؟ من غش فليس منك، من غش فليس منك، يعني تبرى الرسول منه عليه الصلاة والسلام، حتى لو تنسك لو صلى لو صام لو تفسك ما دام غاشا فليس، فالرسول بريء منه، ونحن نبرأ من كل من تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. واجب علينا أن نتبرأ مما تبرأ الله ورسوله. نتأمل يا أخوان، والله إن الرجل لو ذهب يأكل أوراق الشجر لكان خيرا له من أن يحمل الدنانير على وجه النهر، ولو ذهب كالناس البلدية منظف الأسواق لكان خيرا له من ان يجلس على الفرش الوثيره التي اكتسبها عن طريق المحرم. لان يعني كل الدنيا ثانيه لا يبقى فيها شيء. اي فائده لك من مال يكون عليك نار ولغيرك ثمار. فليتق الله امره ولينصح نفسه وليتوب الى الله ما دام باب التوبه مفتوحا وما دام الامر ممكنا. اسال الله تعالى ان يختم لي ولكم بالتوبه النصوح وان يجعلنا ممن اذا ذكر تذكر واذا راى ايات الله اعتبر واذا ابتلي صبر واذا اعطي شكر. انه جواب سليم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرساله وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره أن يسر اللقاء بإخوان لنا في مسجد الراجح في الربوة في مدينة الرياض في هذه الليلة، ليلة 25 من شعبان عام 1446. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعل عملنا مقبولا. المسلمون اليوم في انتظار شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي خصه الله عز وجل بخصائص لم تكن في شهر آخر. فمن ذلك أن الله تعالى جعل قيامه أحد أركان الإسلام وفرضه على عباده ليتم بذلك امتحان الله عز وجل في العبادة، لأن العبادات كلها إما بذل محبوب وإما كف عن محبوب. فالزكاة مثلا بذل محبوب، يبذل الإنسان شيئا من ماله، والمال كما نعلم جميعا مما يحبه الإنسان، كما قال الله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ومع ذلك يبذل الإنسان ما فرض الله عليه من الزكاة طيبة بها نفسه يرجو بذلك ثواب الله والخلف العاجل، وإما كف عن مفروض كالصيام، فإن الإنسان يكف نفسه عن محبوباته من الأكل والشرب والنكاح امتثالا لأمر الله عز وجل، وإما أن يجمع بين هذا وهذا كالجهاد والحج. وفيه كف عن محبوب حيث إن الإنسان يفارق أهله ووطنه وماله، وبذل المحبوب لأن الغالب أن ذلك لا يأتي إلا بمال حتى يتبين. حتى يتبين بذلك صدق العبد في عبادته. لذلك كان من حكمة الله عز وجل أن فرض على عباده الصيام. فمن خصائص هذا الشهر عام شهر رمضان
أن الله تعالى جعل قيامه أحد أركان الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصائم يعتقد أنه أقام ركن من أركان الإسلام يستقيم به الدين وتحصل به الرحمة والخير. ومن خصائص هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونحن نعلم جميعا أن هذا القرآن أفضل كتاب أنزله الله عز وجل على أفضل رسول أرسله، فهو كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو قرآن مجيد من تمسك به نال المجد والعزة والكرم، نال المجد والعزة والقهر لأعداء الله. ومن خصائص هذا الشهر أن فيه ليلة القدر التي أنزل الله تعالى في بيان شرفها وعظمها سورة كاملة، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ومن خصائص هذا الشهر أن من صامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن من قامه إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن خصائص هذا الشهر أنه ينبغي للإنسان أن يكون فيه جوادا يبذل النفس والمال والجاه لكل من ينتفع بذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ومن ثم اختار كثير من الناس أن تكون زكاته في رمضان، لأنه شهر الجود وشهر الكرم، وابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وفضائله كثيرة. وفيه أيضا أعز الله هذه الأمة بغزوتين عظيمتين، إحداهما غزوة بدر والثانية غزوة الفتح. وغزوة بدر كان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبا سفيان قدم من الشام إلى مكة، أو قدم من الشام يريد مكة، ومعه عير لقريش، فندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه لذلك، فانتدب معه 310 رجلا ليس معهم إلا 70 بعيرا وفرسان، لأنهم لا يريدون القتال إنما أرادوا العير، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، فإن أبا سفيان أمير العير أرسل إلى أهل مكة يستنجدهم ويستصرخهم ليحموا أموالهم، فخرجوا كما قال الله عز وجل: خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، لأنهم خرجوا بصناديدهم وكبرائهم ووجهائهم، حتى كان قائلهم يقول: والله لا نرجع حتى نصل بدرا نقيم فيها ننحر الجزور ونسقي الخمور وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا ابدا. ولكن الله تعالى اخلف ظنه وخذل فصاروا احاديث للعرب لا في الانتصار ولكن في الخذلان، والحمد لله رب العالمين. اكل من تناديدهم 70 رجلا واسر 70 رجلا. اما غزه الفتح فكان سببها ان قريشا نقضوا الصلح الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه حين اعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج اليهم عليه الصلاه والسلام بنحو 10,000 مقاتل، ودخل مكه في يوم الجمعه 20 من شهر رمضان في السنه 8 من الهجره، واخذ بباب الكعبه وقريش تحته ينتظرون ماذا يصنع. فقال لهم: يا معشر قريش، ما ترون اني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكذب عليكم اليوم، اذهبوا فانتم الخلقاء. فانظر كيف حصل هذا النصر العظيم بعد 8 سنوات من خروجه خائف على نفسه. رجع ولله الحمد غافرا منصورا عزيزا له المنة على قريش. لهذا ينبغي لنا أن نستقبل شهر رمضان بالعزيمة الصادقة والنفس النشيطة على فعل الخيرات وترك المنكرات، لأنه موسم عظيم. كم من إنسان استقبله ولم يدرك، وكم من إنسان أدرك أوله ولم يدرك آخره، وكم من إنسان صامه ولم يصم، صامه ولم يصم. وذلك لأن الصيام صيامان: صيام عن الملذات الجسدية، وصيام عن الهوى، هوى النفس المرضي المهلك للإنسان. فالصيام عن الأكل والشرب والنكاح صيام عن الملاذ الجسدية. والصيام عن الهوى باجتناب المعاصي وفعل الواجبات صيام روحي يغذي الروح يزكيها. واني اسال ايهما المقصود من فرض الصوم، اهو الصيام جسدي ام الروحي؟ نعم، الثاني هو المقصود، هو الاعظم. ودليل هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أتموا لعلكم تتقون. هذه العلة لأجل التقوى، لم يقل لعلكم تدعون الطعام والشراب والنكاح، قال لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة أو حكمة في أن يدع الإنسان طعامه وشرابه، لأن ترك الطعام والشراب مع اشتهاء الإنسان له ليس إلا تعذيبا، والله عز وجل لا يريد أن يعذبنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولكن الغرض هو صوم النفس عن محارم الله. وما أكثر الذين يضيعون المقصود ولكنهم يتقنون الوسيلة. يضيعون المقصود وهو تقوى الله، لكنهم يعتنون بالوسيلة وهي الكف عن الطعام والشراب والنكاح، حتى إن الواحد منهم يأتي يسأل يقول إنه نقش سنة وخرج منه دم فهل يفطر، مع أنك تجده قد أضاع الصلاة وانتهت الحرمات، ربا، غش، كذب، غيبة، نميمة، كل هذا لا يبالي به ولا يسأل عنه ولا يقول هل ناقص صيامي بذلك، أبدا. لكن الصوم عن الملاذ الجسدية تجدوه حريصا عليه. بل زد على ذلك أن بعض الناس يصوم وهو لا يصلي، سبحان الله، أيقبل صوم من لا يصلي؟ لا، لا يقبل، لأن من لا يصلي كافر خارج عن الملة، لا يقبل منه لا يقبل منه أي عمل. وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فكيف تصوم عما أحل الله لك ولكنك تمارس ما حرم الله عليك؟ أين الصوم؟ ولهذا يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في صيامنا، وأن نتجنب الجهل وقول الزور والعمل به، حتى إذا خرج رمضان ونحن قد ربينا أنفسنا شهرا كاملا على القيام بالواجبات وترك المحرمات، فإن ذلك سيؤثر في صلاحنا مدى العام. ثم لا يأتي العام الثاني إلا وقد أعدنا نشاطنا مرة أخرى. أما أن يصوم الإنسان عن الأكل والشرب والنكاح ولكنك تجده قد أضاع الواجبات وانتهت المحرمات، فهذا وإن صام لكنه لم يصم حقيقة، لم يصم الصوم الذي أراد الله عز وجل منه، وهو أن يصوم عن محارم الله. أسأل الله تعالى أن يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. ثم إن من خصائص الشهر، يعني شهر رمضان، أن من أتى فيه بعمرة كان كمن أتى بحجة، يعني أن العمرة في رمضان تعدل حجة. إذن فهي مسنونة في رمضان لما فيها من الثواب. ولكن هل من الشرع أو من العقل أن يدع الإنسان واجب الوظيفة من أجل أن يعتمر؟ أجيب يا أخوان، ليس من العقل ولا من النقل أن يذهب يعتمر ويضيع واجب الوظيفة. القيام بالوظيفة قيام بواجب يثاب الإنسان عليه ويأثم الإنسان بإضاءته، وعدم العمرة في رمضان لا يعاقب عليه الإنسان ولا يضره لو ترك ذلك. فهؤلاء القوم الذين يذهبون إلى العمرة ويضيعون واجب الوظيفة لم يعتمدوا على نقل ولا على عقل. أما النقل فظاهر أنه يجب علينا أن نقوم بواجب الوظيفة قبل كل شيء من النوافل، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوظيفة حق، بينك وبين ولي الأمر، فيجب عليك الوفاء به. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والوظيفة عهد بينك وبين ولي الأمر. أما العقل فإنه يدل على أن من قدم العمرة على واجب الوظيفة فقد أخطأ في عقله. كيف ذلك؟ أيما أعظم، أن تهمل واجبا تأثم بتركه، أو أن تفعل سنة لا تأثم بتركها؟ أيه أعظم؟ الأول ولا الثاني؟ الأول لا شك، حقا حتى العقل. كيف ترتكب أمرا محرما تعاقب عليه لفعل أمر مستحب لا تعاقب على تركه؟ لهذا نحن ننصح إخواننا إذا كان لديهم وظيفة أن لا يدعوها ويذهبوا للعمرة. كذلك أيضا بعض الناس يخطئ من وجه آخر، يذهب يعتمر وحده ويدعو أهله وأولاده، يستحوذ عليهم الشيطان، وليس له من وليس عندهم من يرعى مصالحهم في شهر رمضان، يضيعهم. والقيام على الأولاد ورعايتهم واجب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. كيف تضيع ما استرعاك الله عليه لتأتي بشيء مستحب؟ ومن الناس من يذهب بعائلته معه ثم يبقى في المسجد الحرام عاكفا أو شبه عاكف، ويضيع عائلته في أسواق مكة يتسكعون ويكونون محط أنظار كل سفيه، وهذا أيضا من الخطأ العظيم. قم بما أوجب الله عليك من رعاية أهلك قبل أن تعكف في المسجد الحرام، لأن العكوفة في المسجد الحرام سنة. لا شك أن لزوم المساجد من أفضل الأعمال، لكن إضاعة هؤلاء العائلة وفتنتهم والفتنة بهم أشد ضررا من ترك العكوف في المسجد الحرام. لهذا يجب يا أخواني أن نعبد الله بشرعه لا بالذوق والعاطفة. لو قلنا إن الله يعبد بالعاطفة لكان أهل البدعة مصيبين بما ذهبوا إليه. لو قلنا إن الله يعبد بالذوق لكان الصوفية مصيبين فيما ذهبوا إليه، لأن نقول هذا الذي نرتاح له، هذا الذي نرى أنه يقربنا، ولكن كل هذا من الخطأ. أحببت أن ننبه على ذلك لأن الشكوى كثرت حول هذا الموضوع، وعلينا أن نبين للناس ما نرى أنه الحق الموافق للشرع، ونسأل الله أن يعيننا وإياهم على تنفيذ شرع الله. أما الصيام الذي هو الإمساك عن ملاذ البدن من الطعام والشراب والنكاح، فإنه فرض على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع. لكن كان أول ما فرض أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء ابتدع، ثم بعد ذلك تعين الصوم على من جمع هذه الأوصاف 6: أن يكون مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون قادرا، وأن يكون مقيما، وأن يكون خاليا من الموانع. 6 أوصاف لابد أن تنطبق على الإنسان ليكون من أهل فرائض الصوم. أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون قادرا، أن يكون مقيما، أن يكون خاليا من الموانع. المرة الثالثة أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون قادرا، أن يكون مقيما، أن يكون خاليا من الموانع. عدها لنا الأخ قال جنب على نوك قال قم. ما هي الأوصاف التي إذا اتصف بها الإنسان وجب عليه أن يصوم؟ قبل ابدأ بالترتيب، مسلما، بالغا، عاقلا، مقيما، قادرا. هذه خمسة. الثالث خالي من الموانع. لا تلقني أجزاكم الله خير. خالي من الموانع. الثالث أن يكون مسلما، فالكافر لا صوم عليه. الكافر لا نقول له صم، نقول أسلم أولا ثم صم، لكن نمنعه أي الكافر من إظهار الفطر بين المسلمين، لكن نجده يأكل في بيته ويشرب ما علينا منه لأنه كافر. البالغ ضده من الصغير الذي لم يبلغ، وليعلم أن البلوغ يحكم بالنسبة للذكور بواحد من أمور ثلاثة: إما إنبات شعر العانة، وإما إنزال المني، وإما تمام 15 سنة. إما إنبات شعر العانة أو إنزال المني أو تمام 15 سنة. أما بالنسبة للأنثى فيكون بلوغها بواحد من أمور أربعة: إما إنبات العانة، وإما إنزال المني، وإما تمام 15 سنة، وإما الحيض. فمتى حاضت المرأة ولو لم يكن لها إلا 10 سنوات فهي بالغة، يجب عليها الصوم. العاقل أن يكون عاقلاً، ورده من المجنون. وإن شئت فقل رده من لا عقل له حتى يشمل المجنون الذي يصيح ويصرخ ويعبث، ومن ليس له عقل وإن لم يكن مجنونا كالذي أصيب بحادث أذهب عقله، أو بجلطة دماغية أذهب تمييزه، أو بسن كبير صار مهريا. كل هؤلاء ليس عليهم صوم وليس عليهم إطعام، وذلك لفقد العقل. الرابع القدرة، أن يكون قادرا، فإن لم يكن قادرا على الصوم فلا صوم عليه، ولكن إن كان عجزه عن الصوم لأمر طارئ يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يشفى ثم يصوم. وإن كان عجزه دائما لا يرجى زواله كالكبر والأمراض التي لا يرجى زوالها فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فلو أصيب الإنسان بمرض السرطان نسأل الله العافية وعجز عن الصوم فأقول يقول لنا نعم ماذا يفعل؟ نعم يطعم كل يوم مسكينا. تمام، لأن السرطان عافانا الله وإخواننا منه لا يرجى زواله. طيب، ولو أصيب الإنسان بزكام وشق عليه أن يصوم فماذا يفعل؟
يعني يفطر، ومتى برئ قضى الصوم. تمام، احسنت. الدليل على هذا قال الله تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. واما العاجز عجزا لا يرجى زواله ففي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على احد القولين في الايه، وأن الذين يطيقون هم الذين يبلغ الصوم طاقتهم ويكلفهم ولا يستطيعون أن القدرة عليه بعد ذلك، كما فسرها بهذا ابن عباس رضي الله عنهما. الخامس، الشرط الخامس أن يكون مقيما، وضده المسافر. فالمسافر لا يلزمه الصوم. يقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن نسأل: هل الأفضل المسافر أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ نقول: الأفضل أن يصوم، إلا إذا شق عليه، فالأفضل الفطر. والدليل على أن الأفضل أن يصوم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في رمضان في شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يفتح الشمس بيده، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. لكن إذا شق عليه الصوم في السفر فإنه لا يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. الشرط السادس أن يكون خاليا من الموانع، وهذا يختص بالإناث، فإن الأنثى هي التي يكون فيها مانع من الصيام، وهو الحيض والنفاس، فالحائض لا تصوم، لا يجب عليها الصوم، ولكن عليها القضاء، والنفس لا تصوم وعليها القضاء. ولكن لو أن المرأة حاضت في أثناء النهار وهي صائمة، هل تتم صومها؟ لا، ويحرم عليها أن تتم الصوم، لأن الحائض يحرم عليها الصوم بالإجماع. ولو طهرت في أثناء النهار من الحيض هل يلزمها الإمساك؟ لا، لأن الصوم إنما يكون من قبل طلوع الفجر، وهذه لا تستفيد بالإمساك شيئا، فليس عليها إمساك إذا طهرت في أثناء النهار، لأنه يلزمها القضاء. هذا ما أردنا بيانه من شروط وجوب الصوم. ذكرنا أن الصغير لا يلزمه الصوم، ولكن هل يؤمر به أو لا؟ قال العلماء: يجب على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى إن الطفل ليبكي فيعطى لعبة يلعب بها إلى الغروب. أما المفطرات فهي الجماع والأكل والشرب، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكل ما يسمى أكلا أو شربا فهو مفطر، سواء كان نافعا أم ضارا، أم لا نافعا ولا ضارا. ولهذا قال العلماء: لو ابتلع الإنسان خرزة سبحة ابتلع متعمدا فإنه يفطر بذلك، مع أن الخرزة لا تغذي، لأن هذا يسمى أكلا. ولو أن الإنسان استنشق البقور من أنفه
حتى وصل إلى جوفه لأفطر بذلك. وأما إذا تبخر بدون أن يستنشقه فلا شيء عليه، لأن البخور والطيب بأنواعه إذا كان حلالا فإنه لا يفطر الصائم. أما أجماع فهو أعظم المفطرات خطرا وأشدها إثما. وإذا جامع الإنسان في نهار رمضان وهو ممن يلزمه الصوم ترتب على جماعه خمسة أشياء. انتبه، إذا جامع في نهار رمضان وهو ممن يلزمه الصوم ترتب على جماعه خمسة أشياء: الإثم وفساد الصوم ووجوب المري فيه والقضاء والكفارة. كم هذه؟ خمسة: الإثم، وجوب فساد الصوم، وجوب الإمساك، وجوب القضاء، وجوب الكفارة. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. على الواقع وعلى المنقوعة إذا لم تكن مكرهة، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها. وتجدون أن قلنا إذا جامع في نهار رمضان والصوم لازم له، فإن جامع في قضاء رمضان فإنه لا كفارة عليه ولا يلزمه الإمساك، بل عليه الإثم والقضاء. مثال: رجل عليه يوم من رمضان العام الماضي وصامه في هذا الشهر، وفي أثناء النهار جامع زوجته متعمدا، نقول هو آثم لأنه أفسد صوما واجبا ولا يلزمه الإمساك بقية اليوم لأن صومه فسد، ولا تلزمه الكفارة ولكن يلزمه القضاء. فإن كان الصوم غير لازم له، كرجل صام في سفره ومعه زوجته، وفي أثناء يوم جامع زوجته وهو مسافر، فهذا لا شيء عليه إلا القضاء فقط، يعني لا يأثم ولا يلزمه الإمساك ولا يلزمه الكفارة، ليس عليه إلا القضاء، وله أن يأكل ويشرب بقية يومه. وهنا نسأل: لو أن إنسانا ذهب إلى العمرة في نهار رمضان وصام، لكنه في أثناء النهار رغب أن يأتي أهله فجامع زوجته في نهار رمضان في مكة وهو معتمر، فماذا يجب عليه؟ من يعرف؟ فقط نعم، نقول لا إثم عليه لأنه فعل شيئا مباحا، إذ أن المسافر له أن يفطر ولا يلزمه الإمساك ولا يلزمه الكفارة، وإنما يلزمه القضاء فقط لأنه أفسد هذا اليوم. فذكرنا الآن من المفطرات ثلاثة: الجماع، والثاني والثالث الشرب، الرابع القيء، يعني إذا تقيأ الإنسان حتى خرج ما في معدته من الطعام والشراب متعمدا فسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. هذه أربعة. الخامس: الحجامة، فقد أفطر الحاجم والمحجوم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ووجه إفطار المحجوم أنه سيخرج منه دم يؤدي إلى ضعفه، فيكون الجسم محتاجا إلى غذاء، فنقول له إذا احتجم كل واشرب. لكن إذا كان في نهار رمضان فإنه لا يحل له أن يحتجم إلا للضرورة، وكذلك إذا كان في صوم واجب فإنه لا يحل له أن يحتجم إلا للضرورة. وإذا اضطر واحتجم نقول الآن لك أن تأكل وتشرب. وهذا من حكمة الله عز وجل، لأنه لما كان الدم يضعف البدن كان الأكل والشرب بعده أمرا لازما حتى يعود إلى البدن نشاطه، فكان هذا من حكمة الله. كم هذه؟ خمسة. السادس خروج دم الحيض من المرأة أو النفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصب. وهذا يدل على أن الحيض مناسب للصوم، فإذا حاضت المرأة في أثناء النهار ولو قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة فسد صومها، وإن حاضت بعد غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة فصومها صحيح، لأن النهار انتهى. وما اشتهر عند النساء من أن المرأة إذا حاضت قبل أن تصلي المغرب فسد صومها فهذا لا 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 أصل له، لا في الكتاب ولا السنة ولا قول أهل العلم، بل متى غربت الشمس وهي طاهر ثم حاضت بعد ذلك ولو بدقيقة واحدة فصومها تام. ويقال كذلك في النفساء. السابع كذا نعم ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. فأما الإبر التي لا تغذي ولا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطن مطلقا، سواء أخذ الإنسان مع الوريد أو أخذها مع العضلات أو مع أي مكان، وذلك لأن الأصل بقاء الصيام على صحته ما لم يوجد دليل صحيح على إكثاره. ولهذا أي إنسان يقول لك إن صومك فاسد بهذا العمل قل أين الدليل؟ فالإبر التي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب هذه لا تفطر في أي مكان أخذتها. كذلك أيضا مما يفطر إنزال المني بشهوة من اليقظان، إنزال المني بشهوة من اليقظان بشرط أن يكون ذلك بعمل من الإنسان، مثل أن يقبل زوجته فينزل، أو يعمل ما يسمونه بالعادة السرية فينزل، أو يكرر النظر فينزل، فإن فكر فأنزل أيسكت صومه؟ لا لا يسكت صومه، يعني ما منه عمل، هذا عمل قلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فما دام الله قد عفى عنه فإنه لا يترتب عليه شيء. فلو أن الرجل فكر أنه يأتي زوجته حتى أنزل فصومه صحيح، بشرط أن لا يكون منه عمل، أن لا يكون مثل ذكره أو عالج أو ما أشبه ذلك حتى نزل المني، فإن هذا لا يصوم صومه. طيب لو نظر إليها أي إلى زوجته نظرة واحدة فقط وأنزل ليس عليه شيء، لا يفسد صومه.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لك الأولى وليس لك الثانية. طيب إذا كرر النظر حتى أنزل فسد صومه. أما إذا أمزى فإن صومه لا يفسد. إذا أمزى فإن صومه لا يفسد. وهذا يقع كثيرا من بعض الرجال إذا قبل زوجته أو فكر فإنه يمهي، نقول هذا لا شيء عليه، لأنه لا دليل على أن الإمزاء بشهوة يفسد الصوم، والأصل بقاء الصوم، الأصل بقاء الصوم، ولا يمكن أن نفسد عبادة خلق الله إلا بدليل من عند الله. أي إنسان يقول إن عبادة هذا الرجل فاسد نقول أين دليلك، وإلا فلا تقل على الله ما لا تعلم. ولكن هذه المفطرات التي ذكرناها لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون قاصدا. أعيدها، أن يكون عالما، أن يكون ذاكرا، أن يكون قاصدا، أن يكون قاصدا. الجهل العلم ضده الجهل. فلو أن أحدا احتجم وهو صائم متعمد لكن لم يدري أن الحجامة تفطر، ماذا نقول؟ أصومه صحيح أم لا؟ صومه صحيح. ولو أن إنسانا صائم كان صائما ظن أن الشمس قد غربت فأكل وشرب وإذا بالشمس لم تغرب، ماذا نقول له؟ صومه صحيح، لكن يمسك إذا رأى الشمس حتى تغيب، لكن صومه صحيح لأنه لم يكن عالما أن الشمس لم تغرب. ولهذا دليل من السنة في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا. طيب هذا الأول الذي قلنا أنه احتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر جاهل، لكن ما نوع جاهل؟ أجاهل بالحكم، أكان جاهلا بالحكم أم بالوقت؟ بالحكم. والثاني الذي ظن أن الشمس غربت فأكل جاهل بالوقت. ومثل ذلك أيضا في أول النهار، لو أن الإنسان قام من النوم وظن أن الفجر لم يطلع وأكل وشرب وإذا بالناس يقيمون الصلاة، فهل يفسد صومه؟ لا، لأنه إنما أكل أو شرب يعتقد أنه في ليل فهو جاهل بالوقت. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فلا فصومه تام، لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإن ذكر واللقمة في فمه يبلعها؟ لا يبلعها، يجب عليه أن يذكرها لأنه ذكر الآن ما العذر. وكذلك لو كان يشرب نافيا ثم ذكر والماء في فمه يجب عليه أيضا أن يقذفه ولا يجوز أن يبلعه لأنه زال العذر. الشرط الثالث أن يكون قاصدا، فإن لم يكن قاصدا فإنه لا يفعل، لقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
فلو أكره الزوج امرأة وهي صائمة فجامعها فصومها صحيح تام لا يفسد لأنها غير قاصدة بل مكرهة. ولو أن الإنسان مر بمكان فيه غبار كثير فدخل الغبار إلى فمه أو إلى جوفه فصومه صحيح لأنه غير قاصد. ولو أنه استنشق في الوضوء أو تمضمض ثم نزل الماء إلى جوفه فصومه صحيح لأنه غير قاصد. ولو احتلم في نومه في النهار فصومه صحيح لأنه غير قاصد إذ النائم ليس له قصد. ثم أعلم أن للصوم آدابا ينبغي للإنسان أن يتأدب بها، منها أن يتسحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. يتسحر الإنسان ولو بتمرات وماء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وليشعر الإنسان وهو عند أكل السحور ليشعر أنه يمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ويتأسى به لأنه أمر بذلك أي بالسحور وهو نفسه صلوات الله وسلامه عليه يتسحر. إذا تنوي عند السحور إني أنك إيش ممتثل لأمر الله نعم وأمر رسول أمر الله متأثم برسول الله. ومن أن يؤخر السحور يعني لا يتسحر مبكرا يؤخر بحيث إذا انتهى منه طلع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. وأما ما يفعله بعض الناس الآن يتسحر نصف الليل ثم ينام وربما لا يصل الفجر فهذا غلط. نقول إذا كنت تريد السنة فأخر السحور لا تتعجل. ومنها أن يبادل الإنسان بالإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. لا تتأخر لا تقول أحساب ربما الشمس لم تغرب لا بادر. متى علمت أو غلب على ظنك أن الشمس قد غابت فأفطر ولا تؤخر فإن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر. ومن آداب الصوم أن يكون الإفطار على رطب إن أمكن وإلا فعلى تمر وإلا فعلى ماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطب فإن نجد فعلى تمر فإن نجد فعلى ماء فإنه طهور. لكن لو وجد ماء وخبز أيهما يقدم؟ الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. ومن الآداب أيضا أن يحرص الإنسان على الدعاء عند الإفطار لما أراد من خير الدنيا والآخرة. ومن الآداب أن يتجنب الإنسان في صومه الصخب، صخب بالقول أو بالفعل، فليكن عليه الوقار عليه السكينة حتى لو أن أحدا اعتدى عليه فلا يقابله بالمثل. بينما الإنسان له الحق أن يقابل من اعتدى عليه بمثله لكن في الصوم لا يعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن سابه أحد أو شاتمه فليقل إيش إني صائم، مع أنه في غير الصيام إذا سبك فلا بأس أن تسبه. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله كيف لعن الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الأمن المباح. ولكن
إذا كنت صائما لا، لا ترد على أستاذ بالنسبة، قل له إني صائم، وحينئذ يخجل ويكف عن السبب. وإلى الأذان الآن.
هذا السائل يقول: مرضت جدتي مرضا شديدا وذلك في شهر رمضان، وقد استمر بها المرض حتى توفيت رحمها الله، ولم تستطع الصوم خلال مرضها، فماذا عليه؟ هل نصوم عنها ام ماذا نفعل؟ جزاك الله خيرا.
إذا كان رمضان أتى عليها في ابتداء المرض وهو يرجى زواله، يعني أنه مرض خفيف يرجى أن تشفى منه، ليس لذلك المرض المخوف، فهذه لا شيء عليها، لا إطعام ولا قضاء. وأما إذا كان المرض الذي ألمنا بها في رمضان مرضا لا يرجى زواله، فحينئذ يطعم عنها عن كل يوم مسكين من تركتها ولا يصام عنها. لكن هناك شيء ثالث، حكم ثالث، وهو الذي أفطر في رمضان لمرضه ثم عوفي وتمكن من القضاء ولكن لم يقض حتى مات، فهذا هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام قام عنه ذلك. وحينئذ تكون الأحوال كم؟ ثلاثة: مريض أصيب بمرض في رمضان لكنه مرض يرجى زواله، وبعد رمضان بدأ المرض يشتد حتى مات، هذا ليس عليه شيء، لا إطعام ولا قضاء، يعني لا يطعم عنه ولا يقضى عنه. والثاني: مريض أصيب بمرض في رمضان لمرض لا يرجى زواله، فهذا ماذا قلنا؟ يطعم عنه لكل يوم مسكين. ورجل أفطر في رمضان لمرض يرجى زواله ثم زال المرض وتمكن من القضاء ولكنه فرط كل يوم يقول اليوم ثم مات، فهذا هو الذي يصوم عنه وليه كما جاء في الحديث. فإن لم يكن الولي وقال أنا لست بمازون أن أصوم، قلنا لك الحق بهذا، لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. نعم.
هذه السائلة تقول: هل تلاحظ حضور منع الدورة الشهرية في أثناء رمضان جائز أم لا؟ وكذلك
البصار في أهل الغرب وعبارة المسلمين لأهل السفر. نعم. أما الأول فإننا ننصح بناتي آدم أن يستعملن هذه الحبوب، يعني نقول: لا تستعملن هذه الحبوب، لأن هذه الحبوب مضرة، ولا سيما البتر فإنها تؤدي بها إلى العقم والعياذ بالله. أما غير البكر فهذه تؤدي إلى ضرر في الرحم وضرر في الدم وضرر في الأعصاب، وقد كلفت بعض الأخوة الأطباء أن يبحثوا لي عن هذه الحبوب، فذكروا فيها أكثر من 15 من المضار، وإذا كان كذلك فلا تتناولها المرأة لا في رمضان ولا في رمضان. ثم إن نقول للمرأة: من الذي قدر الحيض؟ ستقول: الذي قدره الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ومن الذي نهى الحائض أن تصوم؟ هو الله. وإذا كان كذلك فلنؤمن بقضاء الله وشرعه، نؤمن بقضاء الله ونقول: الحمد لله، هذا شيء قضاه الله على بنات آدم ولا حيلة لنا فيه. ولنؤمن بشرع الله فتفطر المرأة وتقضي، والحمد لله. إذا كانت امتنعت عن الصوم بأمر الله فهي مأجورة على امتثال أمر الله. فنصيحتي أن لا تستعمل المرأة تلك الحبوب إطلاقا، اللهم إلا في حالة الضرورة، مثل أن تكون امرأة حجت مع أهلها وأتاها الحيض قبل وخافت أن يأتيها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فهذه ضرورة. وكذلك في العمرة، لو خافت أن يأتيها الحيض قبل أن تطوف طواف العمرة ثم أكلت هذه الحبوب لأن لا ينزل عليه الحيض فيمنعها من الطواف، ويؤدي ذلك إلى إضرار بها أو لمن معها من المحارم. نعم. أما إبر الأنسولين فقد ذكرنا قاعدة مفيدة في أثناء الدرس، وهي أن الإبر لا تفتح إلا ما كان يستغنى به عن الأكل والشرب، والغالب أن الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب لا تستعمل إلا في حال مرض يبيح الصوت. أليس تمام؟ في حال مرض يبيح الفطر، الغالب أن الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب لا تستعمل إلا في مرض يبيح الفطر، وحينئذ يجب استعمالها وقت يوم المكان الأيام التي تستعمل فيها هذه الإبر. أما ما عدا ذلك فجميع الإبر سميها ما شئت لا تفطر. وكذلك يقال في إبر السكر لا تفطر، وإن كانت تعطي البدن قوة لكن ليس كل ما يعطي البدن قوة يكون مفطرا. ولهذا لو أن الإنسان صام وكسل كسل من الحر ثم اغتسل بالماء فسوف يجد نشاطا، ومع ذلك لا يفطر. نعم. الثالث البخاء، البخاء نوعا نوع كبسولات تجعل في شيء مثل مسدس ويطير منها غبار يدخل في الحلق ويكال عنقود المريض، هذه تفطر. واذا كان هذا الضيق مع الانسان دائما فانه مريض مرضا لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكين ولا يضر. والثاني بخار، هذا لا يفطر لأنه لا يصل إلى المعدة. نعم.
يكثر الأسئلة حول من بلغ عمرها 17 سنة أو 15 سنة ثم لم تصب حتى كبر طولها، عرفت أن ذلك لا يجوز لها، فهل عليها أن تصوم الأشهر التي مضت عليها أم أن ذلك بحكم علمها لا يسقط عنها؟
هذه المرأة التي لم تصم مع أنها بلغت، نقول إذا كانت في مكان يغلب عليه الجهل وليس فيه علماء، كامرأة نشأت في البادية وأهلها جهال وهي كذلك جاهلة، فهذه معذورة ولا يلزمها القضاء، ولذلك لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يصلي ولا يطمئن في صلاته، لم يلزمه بالقضاء لأنه جاهل. كذلك هذه المرأة، أما إذا كانت في بلد يكثر فيه العلم ويمكنها أنت أن تسأل فعليها القضاء، تقضي جميع ما فاتها من أيام رمضان وليس عليها مع القضاء إطعام، لأن الله تعالى قال في المريض يفطر وفي المسافر يفطر فعدة من أيام أخر، وكذلك الجاهل يفطر عليه عدة من أيام أخر سواء صامها قبل رمضان الثاني أو بعده، لكنه لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني إلا لعذر.
هذا
الثاني
يقول كثير من الناس يخصصون الإفاضة في العشر الأول قبل رمضان، فهل في هذا دليل؟
ليس في هذا دليل، يعني ليس هناك دليل يدل على أن العمرة في العشر الأواخر أفضل منها في العشر الأوسط أو الأول، اللهم إلا عموم فضل ليالي العشر الأواخر، فإن ليالي العشر الأواخر أفضل من بقية الليالي لأنه يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. لكن المنكر الواضح أن بعض الناس يقص ليلة 27 بعمرة، فإن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة أنهم يخصصون ليلة القدر بعمرة، لا في حال قدومهم إلى مكة ولا في حال بقائهم في مكة ثم يخرجون إلى التنعيم ويأتون بالعمرة، هذا لم يرد. الذي تخصص به ليلة القدر سواء في 27 أو غيرها هي هو إيش؟ القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما تخصيصها بعمرة فلا أصل له ولا دليل فيه، لا من عمل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قوله ولا من إقراره. نعم.
هذا السائل يقول: قلت وأنا مسافر في شهر رمضان سأذكر إلى رسول الله كذا وكذا، ولما وصلت المدينة وإلى أهل الشرك، فهل يسقط قولي بذلك؟
لا يسقط القول بهذا، يعني لو أن الإنسان عزم على أن يأكل أو يشرب ثم بدا له أن يتصبر ولا يأكل ولا يشرب فصومه صحيح، إلا إذا نوى قطع الصيام قطعا ذاك من الآن فهذا يحسن صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الأول الذي قال سآكل وأشرب فإنه علق ذلك على الأكل والشرب ولم يحصل أكل ولا شرب، ولهذا قال العلماء: من عزم على فعل محظور في العبادة فلم يفعله فالعبادة صحيحة. انتبهوا لهذا القاعدة المفيدة: من عزم على فعل محظور في عبادة ولم يفعله فالعبادة صحيحة، يعني لو عزم على أن يحدث وهو يصلي، لو عزم على أن يحدث وهو يصلي هل تسقط صلاته؟ حديث بناء على القاعدة لا، وهي صحيحة القاعدة. لو عزم على أن يأكل ويشرب وهو صائم ولكن لم يأكل ولم يشرب فصيامه صحيح، لأنه أراد أن يفعل المحظور ولم يفعل، فعلق إثبات العبادة على فعل المحظور ولم يفعله. طيب لو كان متوضعا يعني وعزم على أن يحدث ولكن لم يحدث فوضوءه صحيح، وهذه قاعدة تنفع طالب العلم. لو عزم وهو محرم على أن يتطيب ولكن لم يتطيب فهل يلزمه إثم من تطيب وفدية من تطيب؟ لا. انتبه لهذه القاعدة تفيدك كثيرا.
هذا السائل يقول:
إذا وجد القاعدة؟ القاعدة: من عزم على فعل محظور في العبادة ولم يفعله فالعبادة صحيحة. نعم.
ثاني يقول: ما وجد القاعدة العازم في هذا الوقت الذي تطور فيه الآلات ولا يحتاج الحاجة في هذا الزمان لنقل الدليل فيه؟
نعم. هذا السؤال ينبني على الخلاف في كون الحاج مفسد، فمن العلماء من قال إن العلة غير معقولة، والعلة إذا كانت غير معقولة وجب اتباع ظاهر النص، ومن العلماء من يقول إن العلة معقولة وهي أن الحاج جرت العادة أنه يمس القارورة ليفرقها من الهواء حتى تشفط الدم، وأنه إذا مسها لا يأمن من أن يتسرب إلى فمه شيء من الدم وهو لا يشعر. فبناء على هذا التعليل نقول: إذا حجم بواسطة الآلات فإن الحاجم لا يفرق. وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الحاجم لا يفطر إلا إذا مص القارورة، وأما إذا حجم غير هذا فإنه لا يصدق. وبناء على ذلك قال إن الفصل كلام الشيخ رحمه الله ابن تيمية معقول. قال إن الفصل فصل العرق ليخرج الدم يقصر به المفصول دون الفصل. لماذا؟ نجيب وجماعة، لأن المفصول خرج منه دم كدم المحجوب فأفصل، وأما الفاصل فلم يحصل ذلك له فلا يكون مفصلا. وما ذكره الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب. وعلى هذا فما أشار إليه السائل من أن الحجامة الآن صارت بآلات لا تحتاج إلى مصر، فإن الحاجم لا يفطر. نعم، ما في وقت في أرجع لكم
الجنازة.
طيب تحبون نصلي ولا نبدا خمس دقائق عشر دقائق ونقوله نجلس؟ نعم، إجابة الوقت مثل عادة عادة الإقامة جاء الوقت
الأمر في جنازة.
إيه نعم نعم إن شاء الله من فاتح شيء نعم مع عشر دقائق علشان يبقى يفرق نفسه بعد الصلاة.
هذا سائل يقول أود أن أسأل عن مسألة شغلتني وهي أنني أعرف رجلا خطيرا ممتاز وعليه ديون كثيرة، وهذا الرجل الخطير رجل نحسبه والله يحسبه من الصالحين، وأعرف بالمقابل رجلا آخر غنيا وثريا وقد آتاه الله من الأموال الطائلة، إلا أن هذا الرجل غني في بعض معاملاته المالية معاملات ربوية معاملات ربوية يأخذ الربا من البنوك وكذلك يقرض الآخرين من فوائد، وقد طلب مني إن كنت أعرف أحد محتاجا الآتي إليه هذا ومنه المال فأقله لمن هو محتاج إليه، فهل يجوز لي أن آخذ المال منه وأعطي من هذا الرجل الفقير مع علمي بمعاملاته؟
يعني يجوز لهذا أن يأخذ من مال الغني الذي وصفه بأنه آكل للربا ويعطيه الفقير المحسن فيكون محسنا إلى هذا وهذا. أما إحسانه إلى المرابي فلعل هذا المرابي يخرج هذه الصدقات تبرعا منها وتخلصا منها، لأنه المرابي إذا تاب إلى الله وأخرج مال الربا تخلصا منه كان ذلك خيرا له. وأما الفقير فمستفيد على كل حال. لكن لو قال قائل إن هذا المرابي لم يتوب وأنه أعطى هذا المال لأنه كريم لا توبة إلى الله، يقول ولو كان خذ منه المال وأعطي الفقير والمراد حسابه على الله عز وجل. ولكني بهذه المناسبة أنصح هذا المراد، أقول له تب إلى الله، لأنك إذا لم تتب إلى الله عز وجل فإن الله تعالى يقول فإن لم تفعلوا نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب من الله ورسوله. أنفسهم يرضى لنفسه أن يكون حربا لله ورسوله؟ لا والله ما يرضى. ثم نقول لهذا المرابي أنت الآن في الدنيا عارية لا تأتي متى يأتيك رسول ربك فيقبض روحك، ربما تصبح ولا تنسي أو تنسي ولا تصبح، فيبقى مالك لغيرك مهنأه وعليك مغرمه. مسكين ابن آدم كيف يثق بأن يبقى هذا المال وينتفع به هو؟ فعلى من ابتلي بهذه البلوى أن يتوب إلى الله وأن يتخلص من الربا، حتى لو فاته ربع ماله أو نصف ماله أو أكثر فما أهون الدنيا بالنسبة للآخر، وليتوب إلى الله قبل أن لا يتمسك من التوبة، لأن الله يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا تنفع. يعني لو أن هذا المرابي لما شاهد الموت عرف أنه انتقل من الدنيا ولا بد، قال يا جماعة أخرجوا نصف مالي توبة إلى الله، ما تنفع التوبة. وهل أحد يضمن أن الموت يتأخر عنه نصف دقيقة؟ عجيب، لا والله لا يضمن. فليحرص اللبيب العاقل الناصح لنفسه على أن يبادر بالتوبة قبل أن يكون لا عليه الغرم ولغيره الغرم. وهذه المسألة نسأل الله العافية ابتلي بها كثير من الناس. أعجب أن لقوم يحبون الخير يتقدمون إلى المساجد وقد كفوا ألسنتهم عن الناس وسلم الناس من أذيتهم وهم كثير الصدقات كثير فعل الخيرات لكنهم يرضون. سبحان الله، هل هذا معقول؟ يفعل شيء يفعل شيئا يكون سببا للنار ومحاربة للجبار وهو يذهب يتصدق. احدث نفسك عن الحرام قبل أن تصدق. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا بولا أضعف مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وجدت الكافرين. انتبه واتقوا النار، دليل على أن الربا من أسباب دخول النار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ثم ليعلم آكل الحرام والكاتب له بطريق الحرام أنه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق به لم يقبل منه، يعني إن تصدق به تقربا إلى الله لا تخلص منه، إن تصدق به لم يقبل منه، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان زاده إلى النار. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. كم هذه؟ خمسة أوصاف كلها من أسباب إجابة يطيل السفر أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا آكل الحرام أبعد الناس عن إجابة الدعاء والعياذ بالله، وإن صلى وصام وتنفس لكنه يأكل الحرام فإنه أبعد الناس عن إجابة الدعاء. وإني أقولها من قلبي ناصحا لإخواني، ماذا ينفعكم إذا متم وكثرت الحرام وأنتم لم تأكلوه ولكن أكل من بعدكم؟ هل هذا معقول؟ والله لا يعقل. وليعلم أيضا أن أكل الحرام لا يقتصر على الربا، لكن صحيح أن أكل الناس من الربا أكثر من أكل غيره، لكن من غش أو كذب أو خدع واكتسب من ذلك مالا فهو حرام. مر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق وإذا صاحب طعام يعرض طعامه، فجف النبي صلى الله عليه وسلم يده بالطعام، وإذا أكثر الطعام مبلول. قال ما هذا؟ يقول الرجل البايع، قال يا رسول الله صبت السماء. قال فهل لا جاءته فوق ليراه الناس؟ من غش فليس منك، من غش فليس منك، يعني تضرر الرسول منه عليه الصلاة والسلام، حتى لو تنسك لو صلى لو صام لو كفر ما دام غاشا فليس، فالرسول بريء منه، ونحن نبرأ من كل من تبرأ من الرسول عليه الصلاة والسلام، واجب علينا أن نتبرأ مما تبرأ الله ورسوله. نتأملوا يا أخوان، والله إن الرجل لو ذهب يأكل أوراق الشجر لكان خيرا له من أن يحمل الدنانير على وجه النهر، ولو ذهب كالناس البلدية منظف الأسواق لكان خيرا له من أن يجلس على الفرش الوثيرة التي اكتسبها عن طريق النهر، لأن كل الدنيا ثانية لا يبقى فيها شيء. أي فائدة لك من مال يكون عليك نار ولغيرك ثمار؟ فليتق الله امره ولينصح نفسه وليتوب الى الله ما دام باب التوبه مفتوحا وما دام الامر ممكنا. اسال الله تعالى ان يحكم لي ولكم بالتوبه النصوح، وان يجعلنا ممن اذا ذكر تذكر، واذا راى ايات الله اعتبر، واذا ابتلي صبر، واذا اعطي شكر، انه جواب كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.